شعب فلسطين نصرك بيدي أحكم بالسكين طال عدوك.
هذه إذاعة طهران والوقت فيها منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني يستخدمان الإرهاب أداة لفرض نفوذهما وتحقيق أهدافهما. وصول أول شحنة من لقاح سبوتنيك الروسية المضاد لوباء كورونا إلى مطار الإمام الخميني بطهران قادمة من موسكو. السرايا قاسم الجبارين في العراق تستهدف رتلا عسكريا أمريكيا للدعم اللوجستي في محافظة بابل ويعطاب آخر في البصرة. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن أمريكا والكيان الصهيوني يستخدمان الإرهاب أداة لفرض نفوذهما وتحقيق أهدافهما. وقال العميد حاتمي في اجتماع وزراء دفاع دول المحيط الهندي إن أحداث العقد الأخير أثبتت أن النماذج المعروضة من قبل قوى الهيمنة لا نتيجة لها سوى العنف والمجازر، مؤكدا أنه لا يمكن الثقة بالقوى الكبرى والحكام غير الأكفاء الذين يبثون الكراهية في العالم. وأضاف أن المحيط الهندي يجب إدارته بمواصفات عالية ومتقدمة من قبل دوله، وأن مبادرة هرمز الإيرانية للسلام تأتي في هذا الإطار، مؤكدا عدم ترحيب طهران بعسكرة المنطقة وتحويلها إلى ترسانة للأسلحة. أكد نائب قائد حرس الثورة الإسلامية العميد علي فداوي أن أمريكا بصدد خلق قوة ردع في مواجهة إيران، قائلا إن الحرس يشكل الجبهة الأمامية للثورة. وأضاف العميد فداوي أن كل شياطين العالم بزعامة أمريكا تحركوا منذ اليوم الأول ضد الثورة الإسلامية، وذلك في خطوة غير مسبوقة في التاريخ ضد جبهة الحق. وأشار فداوي إلى أن الميزانية العلمية والاقتصادية والعسكرية لإيران يفصلها بون شاسع مع الدول الغربية، ولكن الباري تعالى هو ما يحدد النتائج، ولذلك نحتفل اليوم بالذكرى السنوية 42 لانتصار الثورة. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران انتصارا قانونيا آخر للشعب الإيراني، مضيفا أنه حان الوقت لواشنطن لكي تفي بالتزاماتها الدولية. وكتب ظريف في تغريدة أن محكمة العدل الدولية رفضت جميع الحجج الأولية للولايات المتحدة فيما يخص معارضتها للقضية التي رفعتها إيران بشأن الحظر الأمريكي غير القانوني. حول قرار محكمة العدل الدولية رفض حجج أمريكا في قضية الحظر غير القانوني المفروض على إيران، نستمع إلى هذا التقرير.
انتصار جديد تحصده الجمهورية الإسلامية في المحافل الدولية بعد قرار قضاة محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة قبول النظر بقضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع الحظر المفروض على طهران.
المحكمة ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية على اختصاصها بالنظر في القضية. المحكمة لديها الاختصاص القضائي للنظر في الطلب المقدم من جمهورية إيران الإسلامية.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده حققت انتصارا قانونيا جديدا في أعقاب إعلان المحكمة أنها مخولة في النظر بالحظر الاقتصادي. وأضاف ظريف في تغريدة له على تويتر بأن إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية. ظريف أشار أيضا إلى الانتصار الذي تمثل بأمر أصدرته محكمة العدل تطلب بموجبه من واشنطن رفع الحظر الذي يستهدف السلع ذات الغايات الإنسانية، وذلك عام 2018 عندما رفعت إيران القضية إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة فرض الحظر في أعقاب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015. وتقدمت إيران بالشكوى على اعتبار أن الولايات المتحدة انتهكت من خلال الحظر معاهدة صداقة موقعة في عام 1955 بينها وبين إيران، وأنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء. ووفقا للولايات المتحدة فإن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ليست مخولة للحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها، إلا أن المحكمة أجازت لنفسها مواصلة العمل على القضية التي قد يتطلب البت فيها أشهرا أو حتى بضعة أعوام.
وصلت إلى مطار الإمام الخميني بطهران طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران الإيرانية قادمة من موسكو على متنها أول شحنة من لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا، وقد تم شحن الوجبة الأولى لهذا اللقاء اللقاح الذي من المقرر يصل إلى طهران على 3 مراحل من مطار موسكو صباح اليوم، وجرى تسليمها لوزارة الصحة الإيرانية. ووفقا لتصريحات مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية فإن الشحنة الأولى تتضمن 500,000 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي. أفادت مصادر أمنية عراقية باستهداف رتلين عسكريين أمريكيين خاصين بالدعم اللوجستي في محافظة بابل والبصرة، وأضافت أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا أمريكيا أثناء مروره على طريق بابل السريع، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية في الهجوم الذي تبنته سرايا قاسم الجبارين. وفي محافظة البصرة قالت المصادر إنه تم إعطاب رتل لوجستي أمريكي في منطقة اللحيس، وهذا هو الهجوم 18 خلال 6 أسابيع الذي يستهدف القوات الأمريكية في العراق. إلى ذلك أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق مقتل قياديين في عصابة داعش الإجرامية خلال اشتباكات معهما اليوم في جزيرة القرمة بمحافظة الأنبار. وقال مصدر عراقي رسمي أن قوات الحشد تمكنت من قتل ما يسمى بوالي شمال بغداد الإرهابي مهند أحمد حبيب والإرهابي عمر عبد الكسار بعد استدراجهما لكمين محكم والاشتباك معهما في منطقة المقالة بجزيرة القرمة شمال الفلوجة. في اليمن تواصل دول العدوان عدوانها على اليمن التصعيد العسكري ضمن المدنيين ضد المدنيين في محافظة الحديدة شرق البلاد، وذلك بارتكاب سلسلة من الجرائم المروعة والخروقات المتكررة. يأتي ذلك جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته التي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لارتكاب المجازر. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
تصعيد عسكري كبير تشهده محافظة الحديدة غربي اليمن جراء القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب اليمني وقيادته، والتي كانت بمثابة الضوء الأخضر لتحالف العدوان ومرتزقته لشن هجومهم على المدنيين وسط المدينة في اختراق واضح للهدنة المتفق عليها بين الجيش واللجان الشعبية من جهة ودول العدوان ومرتزقتهم من جهة أخرى ضمن اتفاق السويد الإنساني.
الطرف الآخر ليس عنده أي التزام بالهدنة، وهذا 7 يوليو أشهد اختراقات كل ليلة كل يوم يعني بشكل متكرر من قبل العدوان الغاشم، بحيث أنه يستهدفون أطفال ونساء، وهناك ضحايا من الأطفال والنساء تسقط بشكل يومي ومتكرر.
حي 7 يوليو وصدام والشهداء كانت مسرحا مفتوحا لسلسلة من الجرائم والمجازر المروعة بحق المدنيين الساكنين في هذه الأحياء، والتي تشهد بشكل يومي ومستمر قصفا عشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، يسقط على إثرها قتلى وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
أخطر عدوان قذر على وجه الأرض على في التاريخ، لا يفرق لا بين مدني ولا مقر عسكري ولا 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 عندهم إنسانية ولا أخلاق.
ندين ونستنكر بشدة تلك الممارسات العبثية التي ينتهجها العدوان من احتجاز سفن محملة بالمشتقات النفطية في عرض البحر التي ما يقارب لها العام.
الرد الشعبي الغاضب والمندد بهذه الجرائم البشعة ورفض القرارات الأمريكية الأخيرة والدعوة إلى تجريم من يرتكب المجازر اليومية بحق أبناء الساحل الغربي على وجه الخصوص تزايدت هنا في ظل الصمت الدولي والأممي المريب.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدد من الصواريخ الصهيونية استهدفتها المنطقة الجنوبية من البلاد. وأفادت مصادر إعلامية سورية بأن المنطقة الجنوبية تعرضت إلى رشقة صواريخ من جهة الجولان المحتل، مضيفة أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط معظمها وأن الخسائر اقتصرت على الماديات. يذكر أن المناطق السورية تتعرض بين الحين والآخر إلى عدوان سافر بالطائرات والصواريخ من قبل الكيان الصهيوني وسط صمت المجتمع الدولي. للمزيد من التفاصيل بشأن الاعتداء الصهيوني الجديد على سوريا نستمع إلى ما يقوله الزميل حسام زيدان من دمشق.
بالفعل أعلن مصدر عسكري سوري أنه في تمام الساعة 10:42 من مساء الأمس نفذ الطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل برشقات من الصواريخ جو أرض وأرض أرض مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية. وقد تصدت وسائل الدفاع الجيش السوري للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها قبل وصولها إلى أهدافها واقتصرت الخسائر والأضرار على الماديات. العدوان كان يعني يستهدف منطقة ريف دمشق الجنوبي، وذكرت مصادر إعلامية أنه أيضا استهدف منطقة القنيطرة، حيث تصدت وسائل الدفاع الجوي بالأمس للصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. ترافق ذلك مع تحليق طيران تابع لكيان الاحتلال الإسرائيلي فوق منطقة الجولان المحتل وريف درعا الجنوبي الغربي، وأيضا إطلاق قذائف مضيئة في المنطقة وتحركات لجيش الكيان الإسرائيلي في تلك المنطقة. هذه الاعتداءات تأتي ضمن سلسلة الاعتداءات التي نفذها كان الاحتلال الإسرائيلي بأوامر أمريكية على سوريا في ظل الاستقرار الكبير والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة المدعومة من الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية، والإنجازات السياسية التي تحقق بالذات في ملف اللجنة الدستورية والحل السياسي وإمعانا في الحرب الاقتصادية التي تشن على البلاد. بالطبع هذه الاعتداءات جاءت بعد اعتداءات سابقة كانت منطقة حما ومحافظة حما مطرح لها، وأدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وجرح آخرين في قصف من قبل طائرات الكيان الإسرائيلي في تلك المنطقة. مصادر هنا في دمشق وأيضا تربط بين هذه الاعتداءات وما يجري في شمال سوريا وتحديدا في منطقة الحسكة والقامشلي والحصار الذي فرض على المدنيين وعودة الحصار في بعض المناطق، كما ذكرت مصادر إعلامية، والتوتر الحاصل في منطقة إدلب والامتدادات التركية المتواصلة في تلك المنطقة في محاولة من الكيان الإسرائيلي للتدخل مجددا في الحرب المفروضة على سوريا بعد أن فشل الوكيل في هذه المخططات إلى تدخل بشكل مباشر لاستهداف مؤسسات الدولة السورية وأملاك المدنيين.
تتواصل الجهود السياسية في لبنان لتشكيل حكومة جديدة وسط تدخل دولي وعربي، وشهدت البلاد تراجعا في الاحتجاجات بشكل ملحوظ بعد الأحداث الأمنية وأعمال الشغب التي شهدتها طرابلس قبل أيام. التفاصيل في هذا التقرير.
تقاطعت المساعي الخارجية والداخلية في محاولة لتعبيد الطريق أمام تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد حرب بيانات ومواقف تخطت قصر بعبدة وبيت الوسط لتشمل عين التيني وسط اتهامات متبادلة بتحميل المسؤولية عن تأخير التأليف، فيما رأى التيار الوطني الحر أن سعد الحريري يتحمل تداعيات الأزمة الحكومية بسبب ما يمارس عليه من ضغوط وتمسكه بصيغة وزارية يعتبرها رئيس الجمهورية دون معايير التأليف، خاصة في ظروف تستوجب إشراك الجميع فيها لتحمل المسؤوليات.
لا شك أن هناك بعض المتغيرات الإقليمية والدولية التي قد تساعد بحل حالة موضوع الملف الحكومي، ولكن تبقى الكرة عند الرئيس سعد الحريري للتحرر أولا من الضغوط الخارجية وخصوصا الضغط السعودي الذي يريد حكومة من دون حزب الله والتيار الوطني الحر.
نحن في خضم أزمة وجود صحية اقتصادية اجتماعية، الناس في الشارع، امعاء خاوية في كل المناطق اللبنانية.
بعض الشخصيات والقوى استبشرت خيرا في حركة الاتصالات الأخيرة، لكنها ربطت نجاح المساعي بتنازل الجميع لمصلحة لبنان، خاصة في مرحلة بات الشارع يلح فيه على حل أزماته المختلفة.
الأحداث طرابلس يعني عجلت بإعادة البعث الحياة بالمبادرة الفرنسية، يعني المبادرة كادت تموت، الآن لا تحركت. رئيس بري تلقى في اللحظة، أطلق أيضا ما يعتبره مبادرة، الفريق الآخر لا بيعتبرش مبادرة. المصريين أيضا يعني تحركوا إلى جانب دعم المبادرة الفرنسية. الحزب الله أيضا كان له دور. يعني
تطورات المشهد اللبناني تأتي على وقع تحركات الشارع والتفلت الأمني، سيما ما حصل مؤخرا في طرابلس من توظيف في معيشة المواطنين، بالإضافة إلى اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية والصحية والخروقات الإسرائيلية اليومية للسيادة اللبنانية، ما اعتبرته أوساط مراقبة استغلالا إسرائيليا للأزمة في لبنان.
بين المساعي الخارجية والجهود الداخلية يبقى المشهد الحكومي اللبناني مرهون بخواتيمه على وقع تحركات الشارع والأزمة الاقتصادية والصحية.
بدأت دول مجلس التعاون الست في الخليج الفارسي بالعودة تدريجيا إلى إجراءات الإغلاق مع ازدياد عدد الإصابات بوباء كورونا وتسجيل معدلات قياسية في الإصابات والوفيات. وأعلنت السعودية تعليق الأنشطة الترفيهية والخدمية لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ومنعت مؤقتا دخول الوافدين من 20 دولة. وفي الإمارات المجاورة لجأت إمارة دبي إلى تشديد الإجراءات، ومن بينها تعليق العمليات الجراحية غير الضرورية في المستشفيات، كما منعت الكويت غير الكويتيين من دخول البلاد لمدة 2 أسبوع. أرسلت البحرية الأمريكية مدمرة صاروخية موجهة عبر مضيق تايوان، وذلك لأول مرة خلال إدارة الرئيس بايدن التي قد تثير أزمة جديدة مع الصين. وقال الضابط جو كيلي متحدث الأسطول السابع للبحرية الأمريكية إن هذه الخطوة تظهر التزام الولايات المتحدة بأن يكون المضيق بين المحيطين الهندي والهادئ حرا، مؤكدا أن الجيش الأمريكي سيواصل الطيران والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي. وتنظر بكين إلى السفن الحربية الأمريكية التي تعبر مضيق تايوان على أنها استفزازات تهدد استقرار المنطقة من خلال تشجيع مؤيدي استقلال تايوان. اعتبرت موسكو تصريحات دول الناتو والاتحاد الأوروبي حول وضع الناشط المعارض أليكسي نافالني محاولة لاحتواء روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية. وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تندد بتصريحات ما يسمى بالمجموعة الغربية التي تقودها الولايات المتحدة حول المعارض نافالني، وتعتبرها حملة إعلامية منسقة هدفها محاولة احتواء روسيا. إلى ذلك أكد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قبل بدء زيارته لموسكو أن الاتحاد يحتاج للحوار مع روسيا إن كان يرغب في كسب صفة لاعب عالمي. في الختام نذكركم بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن أمريكا والكيان الصهيوني يستخدمان الإرهاب أداة لفرض نفوذهما وتحقيق أهدافهما. وصول أول شحنة من لقاح سبوتنيك الروسية المضاد لوباء كورونا إلى مطار الإمام الخميني بطهران قادمة من موسكو. سرايا قاسم الجبارين في العراق تستهدف رتلا عسكريا أمريكيا للدعم اللوجستي في محافظة بابل وعطاب آخر في البصرة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران. أيها الإخوة والأخوات، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. بعد لقاء بكم هذا تستمعون إلى برنامج التلاوة المختارة على مدى 7 دقائق، ثم المحاضرة الإسلامية التي تقدم لحضراتكم بإلقاء سماحة السيد حسن نصر الله. موضوع المحاضرة حول الشخصية الفكرية والقيادية للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. مدة هذه المحاضرة حوالي 40 دقيقة. عند 1:15 تستمعون إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار، وعلى رأس الساعة 2 تتابعون تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ برنامج يأتيكم عند 2:36، وبعد ذلك 5 دقائق لسلامتك. شعراء معاصرون عند 2:48، وتستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي. من المدائح الفاطمية تستمعون إلى هذا البرنامج أيها الأكارم عند 4:02، وبعد هذا البرنامج تتابعون تعليم اللغة الفارسية، وذلك في تمام الساعة 4:12. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم فيما يلي تلاوة عطرة من الفرقان الحكيم بصوت القارئ شعبان عبد العزيز الصياد، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 32 حتى نهاية الآية 38 من سورة الكهف المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا
رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم مثلا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وما أظن الساعة قائمة أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الشخصية الفكرية والقيادية للإمام الخميني قدس سره الشريف. محاضرنا سماحة السيد حسن نصر الله. وقتا طيبا نتمناه لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نحن طبعا العنوان الذي أعلن عنه دروس في خط الإمام الخميني قدس سره الشريف. سؤال: لماذا هذا البحث أساسا، ولماذا هذا البحث الآن؟ أساسا نحن ندعي ونقول ونعلن منذ 1982 انطلاقة هذه المسيرة الإسلامية المباركة أننا نلتزم نهج الإمام الخميني وخط الإمام الخميني، صحيح؟ يعني هذا من جزء من أدبياتنا وثقافتنا وشعاراتنا، لكن لا يكفي أن يبقى هذا الأمر في دائرة الشعار والادعاء. نحن مارسنا خط الإمام ومشينا على خط الإمام وفي طريق الإمام رضوان الله تعالى عليه منذ بداية تأسيس هذه المسيرة الإسلامية في لبنان سنة 1982. لكن بيبقى نحن محتاجين مع الإخوة مع الأخوات مع الناس عموما أن نعرف خط الإمام. شو يعني خط الإمام؟ شو يعني نهج الإمام؟ هذه مسألة واجبة ولازمة. من زمان هذا الموضوع كان لازم نشتغله، لأنه لما منعرف نهج الإمام وخط الإمام يصبح الخط والنهج هو الحاكم في المسيرة وليس الأشخاص. وعندما نوضح خط الإمام ونفهم خط الإمام نستطيع أن نحاكم كل الأعمال وكل الأمور وكل القرارات وكل الأداء وكل الممارسة من خلال هذا الخط. عندما يكون خط الإمام ونهج الإمام واضحا لدينا منكون عم نحصن المسيرة فكريا وثقافيا وإيمانيا وفي الالتزام. هذا من جهة. ودائما يجب أن تكون مجالسنا مجالا لفهم هذا الخط وهذا النهج. بدي أحكي شوي طبعا باختصار عن الإمام باختصار شديد بس عناوين حتى أدخل إلى البحث الأصلي وهو خط الإمام رضوان الله تعالى عليه. الإمام من أعظم النعم الإلهية علينا بالحد الأدنى نحن الجيل أو الأجيال اللي عاصرت الإمام الخميني وشافت الإمام ولو على شاشات تلفزي وتابعت معه الأحداث. هذه المعاصرة، هذا التزامن بين وجودنا في الدنيا وجود الإمام رضوان الله تعالى عليه هو من أعظم النعم الإلهية على الأجيال التي عاصرت هذه المرحلة. الإمام إذا بدنا نفتش مين بيوصف الإمام أحسن توصيف، مين هو أعرف الناس بالإمام، اللي هني أقرب الناس إلى الإمام، اللي عاشوا معه لحظة بلحظة، دقيقة بدقيقة، وحدث بحدث، ومأساة بمأساة، ونصر بنصر، اللي هن حواريو الإمام رضوان الله تعالى عليه. وفي مقدمتهم سماحة السيد القائد دام ظله الشريف اللي هو أخبر الناس بالإمام الخميني بمواصفات الإمام، بطريقة الإمام، بأداء الإمام، بأخلاقية الإمام، بروحانية الإمام. هو سماحة السيد القائد، وهو أعرف الناس بفكر الإمام وثقافة الإمام وأهداف الإمام وطريق الإمام وخط الإمام. لذلك حتلاحظوا أنه خلال هالسلسلة من اللقاءات أنه أنا حركز كتير على فهم الإمام ونهج الإمام من بوابة ومن قناة سماحة السيد القائد دام ظله الشريف. القائد بيقول إذا أنا بدي فتش على عبارة مختصرة جميلة تعبر عن حال الإمام أختار له الوصف الذي أطلقه الله سبحانه وتعالى على نبيه الخضر عليه السلام، وهو العبد الصالح. ومن أجمل الألقاب التي يطلقها السيد القائد على الإمام العبد الصالح. بالحد الأدنى، بالحد الأدنى منذ بدأ الغيبة الكبرى لم يشهد تاريخنا الإسلامي بشكل عام والشيعي بشكل خاص شخصية تاريخية واستثنائية خاصة جامعة لهذا الكم من المواصفات ولهذا النوع من المواصفات ولهذا المستوى من المواصفات كما هو الحال بالنسبة للإمام الخميني قدس سره منذ زمن الغيبة الكبرى بالحد الأدنى. يعني الإمام رضوان الله تعالى عليه هو فقيه، هو فقيه مجتهد وعلى درجة عالية من الفقاهة والاجتهاد، وهو موجع تقليد ومن كبار مراجع التقليد، وهو عارف بالله بل من العرفاء الشامخين، بل إمام العرفاء الشامخين لما بنحكي عن العرفان والسير والسلوك. هو فيلسوف وحكيم، هو أصولي لما نحكي عن أصول الفقه، هو مفكر إسلامي كبير لما نحكي عن الفكر، هو قائد وزعيم لما نحكي عن مواصفات الشخصية القيادية. لأنه ممكن واحد يكون فقيه ومجتهد ومرجع وفيلسوف وعارف ولكنه يفتقد للعدد لعديد من عناصر التي يحتاجها القائد والزعيم الذي يقود أمة. وهو الثائر بل إمام الثوار، وهو الشديد والرحيم في آن واحد في أعلى درجات القسوة في مواجهة أعداء الله والطواغيت والشاه، ويبكي لأحزان المسلمين ولأيتام المسلمين كما كان يبكي جده علي بن أبي طالب عليه السلام. وهو القدوة والأسوة في الحياة الشخصية. إذا نجمع يعني، لا أنا ما بقدر أحصيهم، زهد ومعرفة وحكمة ودقة وشجاعة وعزم وإرادة ويقين وإيمان، قلما نجد صفة لا تتجسد ولا تتشخص ولا تتمثل في شخص الإمام الخميني وبمستوى عالي جدا. يعني الفقه بمستوى عالي، والعرفان بمستوى عالي، والفلسفة بمستوى عالية، والحكمة بمستوى عالي، والزهد بمستوى عالي، والشجاعة بمستوى عالي، والدقة في تقدير الموقف بمستوى عالي، والعزم بمستوى عالي. تصوروا شخص في هذا العصر يقف ليتحدى الشاه، وكان سلطانا جبارا في إيران وهو لوحده، ويتحدى جبروت أمريكا وإسرائيل وكل النظام العالم القديم، ويزج به في السجن ويقتل ولده، ويطارد ويشرد من بلد إلى بلد، ويقف ويقول لو بقي الخميني وحده لتابع هذا الطريق حتى الشهادة. وين في هذا؟ أين نجد شخصاً بهذا المستوى من العزم والإرادة والتصميم والشجاعة والإقدام؟ هذا الإمام. نجي لخط الإمام. طبعاً لما نحكي عن خط الإمام، وليش بالتأكيد عم نصر على خط الإمام رضوان الله تعالى عليه؟ لأن هذا الخط وهذا النهج جربه المسلمون بالحد الأدنى في إيران، جربوه فصنع لهم نصراً وعزاً ومجداً ودولةً ومجتمعاً. يقول عنه الشهيد الصدر رضوان الله عليه الإمام السيد محمد باقر الصدر أن الإمام الخميني حقق حلم الأنبياء عليهم السلام. هذه الدولة الإسلامية هي حلم الأنبياء، هذه الدولة الإسلامية هي حلم الأئمة عليهم السلام، الذين علمونا في ليالي شهر رمضان وفي كل دعاء أن نتوجه إلى الله ونقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. تحققت على يدي من؟ هذا الإمام. وبأي نهج، بأي طريق، بأي خط، بأي التزام؟ بالتزام خط الإمام الخميني ونهج الإمام الخميني وطريق الإمام الخميني وأسلوب الإمام الخميني. وفي لبنان أيضا هذه المسيرة ورمزها الكبير وعنوانها العظيم المقاومة الإسلامية وتجربة المقاومة الإسلامية هي مصداق من مصاديق، مصداق واحد، مصداق من مصاديق هذا الالتزام الواعي بخط الإمام ونهج الإمام الخميني قدس سره الشريف. اليوم إذا كنا نتحدث عن انتصارات أو نشهد انتصارات، اليوم إذا أصبحت هذه المسيرة في لبنان لها كل هذا الاحترام في لبنان وفي المنطقة وفي العالم، إذا كنا قد وصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه فبفضل وبفعل التزامنا والتزام أهلنا وشعبنا وإخواننا وأخواتنا وشهدائنا ومجاهدينا بخط ونهج الإمام الخميني، حتى تكون الأمور كتير واضحة، ما يصير في أي تزوير في التاريخ. إن شاء الله لما نجي لموضوع الجهاد، موضوع المقاومة ورؤية الإمام في هذا الموضوع، يومها إن بقينا من الأحياء حشرح لكم كيف أنه التزامنا بخط الإمام هو صنع هذه المقاومة. ولو أننا لم نلتزم بخط الإمام وسلكنا خطاً آخر وطريقاً آخر لانتهت المقاومة منذ سنوات طويلة، ولا فقدت المقاومة الكثير من قدرتها على الفعل وعلى صنع النصر وعلى استنزاف العدو وعلى استنهاض الأمة. بيجي إن شاء الله. إذن نحن أمام خط، مش خط نظري، مش خط عم نقراه بالكتب، مش خط عم نسمعه بالمحاضرات. نحن عم نحكي عن نهج وعن خط موجود بالكتب وبالخطب وبالمحاضرات، ولكنه طبق وجرب ميدانيا خلال سنوات الثورة الإسلامية المباركة في إيران وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي مواجهة كل التحديات وكل الاستحقاقات وكل القضايا، وتم تطبيقه وتجربته ولو جزئيا في لبنان، وكانت له كل هذه البركات وكل هذه العظمة. وهذا يدفعنا لمزيد من التمسك بهذا النهج، لأن الخطوط الإسلامية الأخرى، لأن المناهج الإسلامية الأخرى بمعزل عن أصحابها وانتمائهم المذهبي وانتمائهم الفكري، هذه الخطوط لم تستطع أن تحقق إنجازاً إسلامياً تاريخياً كما حققه خط الإمام الخميني قدس سره الشريف. حنفوت على عمق خط الإمام، قلب خط الإمام، مضمون خط الإمام، مبادئه، أفكاره، أصوله، أسسه، وجهات نظر الإمام رضي الله عليه. طبعا مسألة رئيسية، لأنه إذا بدنا نقعد نفصل بكل شيء له علاقة بخط الإمام يعني سيطول بنا المقام. لا، نحن حننقي مجموعة مبادئ وأسس وأصول ونحكي عنها إن شاء الله في المحاضرات المقبلة. حأشرح إنه بس نقول دروس في خط الإمام، يعني خط الإمام يعني شو بشكل عام، الفهم العام. لما نقول نحن ملتزمين بخط الإمام ونهج الإمام يعني شو، أنا جبت لكم تعريف حتى ما أعرف من عندي لسماحة السيد القائد دام ظله الشريف. حأوالكم النص وبشرح. قائد بيقول خط الإمام الخميني قدس سره هو فهمه الأصيل للإسلام كرسالة إلهية خاتمة، ومنهجه العملي في التعاطي مع قضايا الإسلام والأمة. يعني خط الإمام له عنوانين أو له بعدين، جانبين. الجانب الأول إنه الإمام كيف بيفهم الإسلام، فهمه للإسلام. الإمام كيف بيفهم العقيدة الإسلامية. لما منجي للإمامة كيف بيفهم الإمامة. لما منجي للولاية كيف بيفهم الولاية. لما منروح على الحج كيف بيفهم الحج، حج البراءة مثلا. الإمام رضوان الله عليه كيف بيفهم الجهاد. الإمام كيف بيفهم التقية؟ عم بحكي عناوين بس. الإمام كيف يفهم هذا الإسلام؟ الإسلام اللي هو عقيدة وشريعة وتعاليم وقيم ومفاهيم وخط سير وسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة الإلهية الشاملة الكاملة الخاتمة، كيف يفهمها الإمام الخميني؟ فهم الإمام للإسلام هو الجانب الأول في خط الإمام. وأنا لما بقول نحن نلتزم خط الإمام يعني نلتزم فهم الإمام للإسلام. الجانب الثاني طبعا حأرجع أشرحهم بس لن أركز الفكرة بالأول. الجانب الثاني هو المنهج العملي للتعاطي مع قضايا الأمة والإسلام. يعني هلأ في الواقع المعاصر الأمة الإسلامية لها أحوال وأوضاع وشجون وآمال وآلام ومصائب، وتواجه محن وفتن وتحديات. الإمام كيف يفهم أوضاع الأمة وكيف يحدد التعاطي مع هذه الأوضاع؟ في إسرائيل كيف نتعاطى مع إسرائيل؟ كيف نفهم إسرائيل؟ مشروع الصهيوني، مشروع الإسرائيلي، كيف نتعاطى مع هذا المشروع؟ في وضع، في نظام عالمي يسيطر على هذا العالم، قوى كبرى، كيف نفهم هذا الواقع وكيف نتعاطى مع هذا الواقع؟ وكذلك لما منوح على قضايا مختلفة، العلماء، الشباب، الجامعات، المرأة، النظام، الانتخابات، المؤسسات، الدستور، وا الاقتصاد، الحريات، هذه كلها قضايا تعني الإسلام وتعني الأمة في الوقت الحاضر. البعد الثاني أنه نجي نقرأ الإمام ونشوف كيف الإمام بشخص، بيحدد، بيفهم القضايا، قضايا الأمة، وبيفهم قضايا الإسلام المعاصرة، وكيف بيحدد أسلوب التعاطي معها. هذا بنسميه المنهج العملي. إذن خط الإمام مش بس فهم نظري، خط الإمام هو الفهم النظري للإسلام، وهو المنهج العملي لكيفية التعاطي مع قضايا الأمة وقضايا الإسلام. يعني الإمام بيجي بيحدثنا مثلا عن الطواغيت في العالم، بيحط أسس للمواجهة أو للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الإمام عنده أحاديث طويلة عريضة بيشرح لنا فيها فهم المشروع الصهيوني، أنه اليهود لوين بدهم يوصلوا، شو مشروعهم، وما هو الواجب، كيف نتعاطى مع المشروع الصهيوني، نفاوضه، نسالمه، نتعايش معه، أو نقاتله ولكن ليس الآن عندما تستيقظ الأمة ويصير في استراتيجية عربية موحدة واستراتيجية إسلامية موحدة ويأخذوا العرب كلهم أواو أنه يقاتلوا إسرائيل، أو لا نبدأ من الصفر. هذا شو اسمه؟ المنهج العملي في التعاطي مع قضايا الأمة. طيب بين المسلمين في أزمات، كيف نفهم مشكلة وكيف نتعاطى معها؟ بيجي الإمام بيتوحى لنا مشروع الوحدة الإسلامية. من هون هذا التعريف العام. خط الإمام يعني جانبين وبعدين، فهم الإمام للإسلام، اثنين منهج الإمام العملي في التعاطي مع قضايا الإمام والإسلام، في التعاطي مع قضايا الأمة والإسلام. خلي اشرح النقطة الأولى شوي، والنقطة الثانية معش بدي شرح كتير وبعتقد صارت واضحة، بس نرجع لها. بالنقطة الأولى أنه فهم الإمام للإسلام، يعني في أكثر من فهم للإسلام، يعني الإمام الخميني بيفهم الإسلام شكل، ممكن نلاقي فقيه آخر، خلينا نحكي في الدائرة الشيعية، فقيه آخر يفهم الإسلام بشكل مختلف نسبياً أو أكثر من نسبياً، إيه؟ يعني يمكن في الدائرة الإسلامية العامة أن نجد مسلمين يفهمون الإسلام بطريقة ومسلمين يفهمون الإسلام بطريقة أخرى؟ نعم. اليوم حتى إذا بدنا نجمع، يعني أنا بحب أقدم لكم أمثلة من واقع حياتنا لأنها بتوضح الفكرة أكثر من الأمثلة النظرية. اليوم نحن نقاتل العدو الإسرائيلي ونستند إلى فهم الإسلام الذي أمرنا بالجهاد والمقاومة والدفاع عن الأوطان والأمة والكرامة والعرض والدم والمال، مظبوط؟ وغيرنا، بعض غيرنا يذهب ويفاوض إسرائيل ويتصالح معها ويقول لك الله أمرنا بالصلح وبالسلام ويستند إلى فهمه للإسلام. هذه مثالين مباشرين من قضية كلنا عم نعيشها. ممكن واحد يفهم أنه الإسلام عاطي حرية بحدود معينة، واحد يفهم أنه عاطي الإسلام الحوية بحدود أقل، واحد يفهم أنه الإسلام عاطي الحوية بحدود أوسع بكثير. نعم هذا ممكن أنه يصير. طيب المشكلة محلولة إلى زمن، إلى بدء زمن الغيبة الكبرى. طيب لمن تكون النيابة عن صاحب الزمان عليه السلام؟ الإمام هو حدد هذا الموضوع. طبعا أنا بديش فوت بتفاصيله هلأ، هذا بيجي ببحث ولاية الفقيه، لكن النيابة في زمن، النيابة عن الإمام في زمن الغيبة الكبرى التامة هي للفقيه الجامع للشرائط، بيجي تفصيله بعدين إن شاء الله. يعني من بدء الغيبة وهيك جي لنقدر نفهم الإسلام، ما عندنا معصوم نجي نسأل المعصوم، لمين بدنا نجي نسأل؟ بدنا نسأل الفقيه. الفقيه وضعه بيختلف عن المعصوم، ولذلك إذا كانوا الناس اللي بحياة المعصوم عم يسمعوا منه، كل واحد حيفهم بشكل متفاوت عن الآخر، فما بالنا في زمن الغيبة اللي بده يجي فيها الفقيه ليجيب الكتب والأحاديث والروايات والعلوم ويناقش ويحقق ويدرس ويحاول أن يكتشف الإسلام الحقيقي. طيب هون يصبح التفاوت أكبر وأخطر، لأنه مش كل واحد منا بيقدر يقدم فهم حقيقي للإسلام. فهم الإسلام في كثير من جوانبه ومسائله هو بحاجة إلى اجتهاد، إلى فقاهة، يعني واحد يكون فقيه ليقدر يفهم الإسلام ويقدم لنا إسلام حقيقي. إذا واحد حافظ له كم آية وكم حديث وبيعرف يخطب له كلمتين، مش معناته أنه هو قادر أن يقدم لنا إسلاما حقيقيا. الله بيعلم هذا الإسلام اللي عم بيقدم لنا إياه إلى أي حد يمت بصلة إلى إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. من شان نقدر ونميز، الإمام استعمل عبارة ومصطلح، هذا المصطلح بدنا نحفظه من شان نستعين فيه بعدين، من شان يميز الإسلام عن غيره أو عن أفهام أخرى للإسلام، سمى الإسلام المحمدي الأصيل، يعني الإسلام كما نزل على قلب محمد بن عبد الله بصفاء بنقاء بدون أي إضافة. الفقيه مسؤوليته يوصلنا لهذا الإسلام اللي بيسميه الإمام الإسلام الأصيل، الإسلام النقي، الإسلام الصافي. وهذه طبعا مسؤولية خطيرة جدا. ليش؟ كمان شوية توضيح لهذه النقطة، وإن كان بعدين بيجي تفصيل أكثر، إنه يا إخوان اللي بده يكون فقيه ويحاول يفهم الإسلام بشكل صافي ونقي هو بحاجة إلى مجموعة إمكانيات وقدرات وطاقات، منها في مجموعة علوم بده يكون يعرفها، علوم اللغة العربية كلها طبعا ما يحتاجه في فهم الإسلام وفهم الأحكام، لأنه الإسلام منين بيجي؟ من القرآن، بده يقرأ القرآن مش هيك؟ من أحاديث النبي وأهل البيت بده يقرأ أحاديث، هيك كلها أجت باللغة العربية، بده يفهم هذه اللغة، النحو والصرف وعلوم البلاغة وأيضا تفسير المفردات. مثلا لما بينحكى أنه الصعيد الطيب، طيب الصعيد اللي بجزنا نتيمم عليه، هذا الصعيد هل هو فقط التراب، بس التراب نتيمم بس على التراب، أو هو مطلق وجه الأرض فبنتيمم على الصخرة وعلى كل شيء اسمه وجه أرض، صحراء، رمل، حجر، جامد، صلب، مش مشكلة. هذا بده يفهم لغة لا يفهم أنه شو المقصود من كلمة الصعيد. في أمثلة كتير وديش في التفاصيل. إذن واحد لازم يكون يعرف لغة عربية وعلوم اللغة العربية، هذه الكلمة عشو بالدل، وهذه الجملة عشو بالدل، وهذا التركيب اللغوي عشو بدل، واحد. اثنين لازم يكون يعرف في مسائل القرآن وعلوم القرآن، في آيات نزلت بتحدد لنا أحكام شرعية، بعدين إجت آيات تانية نسختها، بده يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا بيفتي غلط وبيفهم غلط وبيحكم غلط. بده يعرف العام والخاص بالقرآن إلى آخره، العلوم القرآنية ولو بالحد الأدنى بيقولوا اللي له خصة بالأحكام الشرعية، وهذا حكي مش دقيق. يعني ما بيكفي أنه يعرف بس أحكام الآيات اللي لها علاقة بالأحكام الشرعية، لأنه الإسلام ما بيتجزأ، ما فينا ناخذ الإسلام ونشقفه ونقول بنعرف بهول وما بنعرف بهول، لأنه الإسلام بالدرجة الأولى هو روح والباقي تفاصيل.